بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وعن قومه وعن فرعون وملئه وكيف انتهت المسألة بغرق فرعون ونجاة موسى وقومه، حدثنا الله بعد ذلك أن الله وفى للمستضعفين من بني إسرائيل ممن آمنوا بموسى، وفى لهم بوعده، وهكذا أنزلهم الله منزل الصدق من أجل أن يستقيموا مع موسى في الالتزام بخط الرسالة في علاقاتهم فيما بينهم وفي انفتاحهم على ما أراده الله لهم من تبليغ الرسالة التي أنزلها الله على موسى للناس الآخرين. ولكن مشكلتهم كمشكلة الكثيرين من الناس الذين عندما يعيشون مشكلة صعبة فإنهم يلجؤون إلى الله ويتحدثون عن كل ما يحبه الله، ولكنهم عندما ينفصلون عن المشكلة وعندما يعيشون حالة الأمن والطمأنينة ويتخلصون من عدوهم، عند ذلك تبدأ حالة الاسترخاء وتبدأ حالة الوهن والضعف، ويعيشون لقضاياهم الخاصة. وهكذا رأينا أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أن بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من فرعون وملئه وبوأهم مبوأ صدق، أنزلهم منزل صدق، عاشوا مدة في حياة متوازنة معقولة، وعندما نزل العلم عليهم ونزلت التوراة فيهم بدأوا يعيشون حالة الاختلاف، لأن نوازعهم الذاتية قد استيقظت في داخلهم، ولأن عصبياتهم الخاصة قد تحركت في مجتمعهم. ومن هنا فإنهم بعد أن قامت الحجة عليهم من الله فيما أنزله الله على موسى كليم الله، إنهم بدلاً من أن ينسجموا مع الرسالة ويحولوا العلم إلى عمل، إنهم جعلوا من العلم مادة للاختلاف بدلاً من أن يجعلوا منه أساساً للاتفاق. والله سبحانه وتعالى يحدثنا عن أن حركتهم في هذا الاختلاف باسم العلم، إن هذه الحركة كانت حركة غير مستقيمة وغير مرضي عنها من الله، ولذلك فإنهم سيقفون غداً عند الله وسيقضي الله غداً بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، ليعرفهم أنهم لم يختلفوا من موقع إخلاص، وإنما اختلفوا من موقع حسد وبغي وما إلى ذلك. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني أسكناهم مسكن صدق، وجعلناهم في مواقع صدق، يعني مواقع التي صدقهم الله وعده فيها، وهيأ لهم حركة الصدق في حياتهم من خلالها، ورزقناهم من الطيبات، فوسع الله عليهم بعد ضيق، وأنعم الله عليهم بعد طول فقر، ورزقناهم من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم كالكثيرين من الناس الذين لا يحركون العلم في طريق الحق وفي طريق الخير، ولكنهم يحركونه في طريق الباطل وفي طريق الشر على أساس البغي والحسد وما إلى ذلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذا هو القصص الحق الذي أنزله الله عليك يا محمد. وإذا أردت دليلاً على ذلك، لو حدث الشك في نفسك، ومن الطبيعي أن رسول الله لا يمكن أن يشك فيما أنزله الله عليه، وكيف يمكن أن يعرض الشك له في ذلك وهو يعرف أنه وحي من عند الله، وهو الذي جاء بالصدق وصدق به، لذلك لا يمكن أن يشك رسول الله في ذلك. ولكن القرآن الكريم في أسلوبه العلمي الموضوعي يحاول أن يتحدث عن النبي كما لو كان يشك، كأسلوب من أساليب الحديث عن أي شخص من الأمة يمكن أن يشك، كأنه يقول: فإن كنت أيها المسلم في شك مما أنزل الله على رسلك من أهل الحق، وأنت تتطلب الحجة من خلال ما حولك ومن خلال من حولك، فاسألوا أهل الكتاب. اليهود بينكم وعندهم التوراة، فيها وحي الله وفيها حكم الله، تعالوا إلى اليهود الذين ينشرون الشك فيما بينكم، ويحاولون أن يصنعوا الريب في نفوسكم وفي واقعكم من خلال ما يثيرونه من شكوك وشبهات. قولوا لهم: التوراة بين أيديكم، وقد جاء القرآن مصدقاً لما بين يديه من التوراة، أخرجوا التوراة من المواقع الخفية التي تخبئونها فيها، وقارنوا بين ما يتكلم فيه، ما يحدثنا فيه القرآن من القصص، وما في التوراة مما يشابه هذه القصص، وقارنوا في ذلك. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، اسألهم لتقيم الحجة عليهم، اسألهم لتفضحهم أمام الناس، قل لهم: هؤلاء الذين يثيرون الشك فيما بين المسلمين ليسقطوا إيمانهم بالإسلام، ليثيروا الشك فيما يقصه الله من أقاصيص، أو لينحرفوا به عن خطه، قل لهم: تعالوا إلي بالتوراة، فإن في التوراة الصدق كل الصدق والحق كل الحق الذي يكون دليلاً على ما أقول. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك، فلا تكن من الممترين، لا تكن من الشاكين، لأن الشاك هو الذي لا يملك حجة على الفكرة التي يشك فيها، وأنت تملك الحجة من خلال وحي الله، وتملك الحجة من خلال تصديق كتاب الله الذي أنزله الله على موسى. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، لا تكن يا محمد، والخطاب للأمة من خلال رسول الله على حسب الأسلوب القرآني الذي يخاطب النبي ويقصد الأمة، لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، لأن مسألة التكذيب بآيات الله هي من المسائل التي تتصل بمصير الإنسان في الدنيا والآخرة. فمن يكذب بآيات الله في الدنيا فإنه يتحرك في الخط الذي يختلف عن خط الله، ويسير في الطريق الذي لا يؤدي إلى الله. وإذا ابتعد الإنسان عن ربه ابتعد الإنسان عن هداه، وإذا ابتعد الإنسان عن آيات ربه ابتعد عن الخط المستقيم الذي يبلغه الشاطئ الأمين والنتائج السعيدة في الحياة. وهكذا فإن التكذيب بآيات الله يعرض الإنسان للخسارة في الآخرة، فيخسر الإنسان نفسه عندما يخسر الإنسان رضا الله عنه، وعندما يخسر الإنسان نعيم الله في الدار الآخرة. ولماذا يعاقب الله الإنسان الذي يكذب بآيات الله؟ لماذا يعاقبه الله؟ لأن الإنسان لا يملك حجة على هذا التكذيب، ولا يملك أساساً لذلك، لأن الله أقام الحجة على الناس من خلال الدلائل التي قدمها بين يدي كل التعاليم وكل الأفكار التي أنزلها على رسوله. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، هؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء الذين قدر الله عليهم أنهم لا يؤمنون، ولذلك ثبتت كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، لأن الذي يؤمن هو الذي يفتح عقله ليفكر، والذي يفتح عينيه ليرى، والذي يفتح أذنيه ليسمع. أما الإنسان الذي يغلق أذنيه ويغلق عينيه ويغلق عقله ويغلق قلبه، فمن الطبيعي أن تكون النتيجة أنه لن يستطيع الارتباط بالحقيقة التي جعل الله طريقها في بصر الإنسان وفي سمعه وفي قلبه وفي عقله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني هؤلاء لا يؤمنون حتى لو قدم الله لهم كل الآيات التي تثبت لهم حقيقة الإيمان والحقائق التي أودعها الله في الكون مما يريد الله للناس أن يؤمنوا به. لا يؤمنون. لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم قرروا عدم الإيمان، لأنهم رفضوا الإيمان، ولذلك فإنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، وعند ذلك تضيق الدنيا عليهم ويضيق الخيار عنهم، فيرتبطون بالإيمان من خلال طبيعة العذاب الذي يحسون به، ولكن لا فائدة من إيمان بعد ذلك، لأن مرحلة الإيمان هي مرحلة ما قبل الآخرة لا مرحلة الآخرة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما كآمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني الله سبحانه وتعالى يستنهض كل القرى، كل المناطق التي يعيش فيها الناس، هذه القرى التي تتمرد على الله ولا تؤمن بالله، فكأن الله يريد أن يقول لهم: أمامكم تجربة حية، هناك قرية كانت تكفر كما تكفرون الآن، وترفض الرسل كما ترفضون أتباع الرسل الآن، ولكن هؤلاء الناس عندما عاشوا التجربة الصعبة وعندما انفتحت عقولهم على الأخطار التي يمكن أن تواجههم إذا ابتعدوا عن خط الإيمان، عند ذلك شعروا بالحقيقة تفرض نفسها عليهم، ولذلك آمنوا فنفعهم إيمانهم، فكشف الله عنهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، يعني إن أغلب القرى ظلت سائرة في خط الكفر ورفضت خط الإيمان، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، هذا الذي كان يهددهم به يونس، ومتعناهم إلى حين. عاشوا بعد ذلك مدة طويلة حسب ما أعطاهم الله من العمر. والقصة التي تحدثنا بها قصص الأنبياء، مما يمكن أن نأخذ بعض إيحاءاتها من هذه الآية أن يونس عليه السلام بعثه الله إلى قوم فازدادوا عتواً ونفوراً حتى يئس من هدايتهم، وعند ذلك خرج مغاضباً كما جاء في الآية: وذنوني إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه. خرج من قريته غاضباً عليهم، وبعد ذلك كان هناك في القرية من آمنوا بيونس. بعد خروج يونس جمعوا الناس هناك وقالوا لهم إن معنى خروج يونس هو أن الله سينزل عليكم العذاب، لأن سنة الله جرت في عباده، فما دام الرسول بينهم وما دامت هناك الإمكانات لهدايتهم فإن الله لا ينزل عليهم العذاب. ولكن الرسول إذا خرج من بينهم بعد فشل التجربة فإن الله سينزل العذاب عليكم. ولذلك قالوا: ماذا نفعل؟ كأن هؤلاء القوم كانوا في غفلة فانتبهوا، وكانوا في نوم فاستيقظوا. قالوا: ماذا نفعل؟ بعد ذلك قال: فرقوا بين الأم وولدها، وبين الناقة وفصيلها، وبين النعشاة وسخلتها، فرقوا بين الأمهات وأولادهن من الإنسان أو من الحيوان، وضجوا إلى الله ضجة واحدة. وهكذا فعلوا، فرفع الله عنهم العذاب عندما انفتحوا على التوبة وانطلقوا في خط الإيمان. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهكذا نستطيع أن نعرف من خلال هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يريد للناس أن يفتحوا عقولهم على آيات الله، وأن يفتحوا أبصارهم على كل مواقع عظمة الله، وأن يفتحوا أسماعهم على كل كلمات الله، وأن يتحركوا في خط الإيمان، وأن يتعرفوا إيجابياته وسلبياته، وأن يتعرفوا كل نتائجه وكل ما يمكن أن يؤدي إليه، حتى ينطلق الناس في خط الإيمان من موقع الوعي ومن موقع العلم. وإذا استطاع الناس أن يأخذوا بأسباب العلم فإن عليهم أن يجعلوا العلم نوراً يضيء إليه لهم الطريق، ولا يجعل العلم ظلمة تحاصرهم في ظلمات التخلف والشك والشبهات، هذا هو الطريق الذي فتحه الله للأمم السابقة، وهذا هو الطريق الذي يريد الله للأمم اللاحقة أن تنفتح عليه، حتى ينطلق الناس كلهم في طريق الله، والحمد لله رب العالمين.